أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في شرائط التكليف، وقد وصل بنا المقام إلى الشرط الرابع من شرائط التكليف، ألا وهو البلوغ. وقد استدل كما أسلفنا وبينا ذلك، استدل المصنف حفظه الله على شرطية البلوغ بدليلين. الدليل الأول قد تقدم، والذي هو عبارة عن روايتين، ولم تسلم أي واحدة من الروايات من المناقشة، اللهم إلا أن يقال على مبنى من المباني بأن رواية ابن ظبيان يمكن أن تكون دليلا على المدعى، ألا وهو شرطية البلوغ، باعتبار أننا قلنا من يبني على كبرى جابرية الشهرة للخبر الضعيف شهرة، بالتالي راح هذا الدليل، هذه الرواية يمكن أن تشكل عنده، بل تشكل عنده دليل على المدعى. أما من لا يبني على هذه الكبرى، فبالتالي الرواية الأولى واجهنا بها مشكلة، والرواية الثانية أيضا واجهنا بها مشكلة. نعم، الرواية الأولى أيضا يمكن الركون إليها بناء على الرأي القائل بأنه يمكن التفكيك بين فقرات الرواية، باعتبار أن رواية عمار الصاباطي وردت فيها فقرة لا يقول بها أحد من الفقهاء، ولكن المرحوم السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه والشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه قال بأنه يمكن أن نفكك بين فقرات الرواية، فنأخذ مما هو متعارف في الرواية ونترك ما هو غريب ولم يقل به أحد من الأصحاب في الرواية. طبعا الشيخ المصنف ناقش في هذه المسألة، قال هذا يمكن التفكيك بين فقرات الرواية فيما لو كانت الفقرات متعددة، فيمكن التفكيك بين فقرة وفقرة، أما إذا كانت هي فقرة واحدة وهي الفقرة الواحدة بها كلام غريب وبها كلام صحيح، فالعقلاء لا يركنون إليها ولا يأخذون بها. الآن كلامنا في الدليل الثاني الذي ساقه المصنف، والذي يمكن هو تعبير المصنف يمكن، لأن المصنف ما راح يرتضي هذا الدليل، والذي يمكن أن يكون دليلا على المدعى وهو شرطية البلوغ. المصنف حفظه الله قال على تقدير إنكار الكبرى الكلية القائلة بأن عمل المشهور جابر لضعف السند، على تقدير إنكار هذه الكبرى فيمكن اللجوء إلى الاستصحاب لإثبات هذه الشرطية، وذلك استصحاب المخصص في ما لو دار الأمر بينه وبين عموم العام، دار الأمر بين المخصص وبين عموم العام، فيمكن أن نستصحب المخصص وبالتالي نثبت هذه الشرطية، وهي شرطية التكليف. طبعا هذا الاستصحاب، الدوران بين المخصص، أصحاب المخصص وعموم العام، هذه الراد لها التفات ويراد لنا فد مثال في بداية الأمر، ثم بعد ذلك إذا فهمنا قضية الاستصحاب، استصحاب المخصص فيما لو دار الأمر بينه وبين العام، نطبق على مورد كلامنا اللي يريد أن الشيخ يستعرضه في هذه الفقرات التي هو أشار إليها ولكن فيها نوع من الغموض. إحنا مرة نجي نفترض بأن عندنا عام عموم عام من قبيل شنو؟ من قبيل أوفوا بالعقود، فهذا عام، أوفوا بالعقود عام، يعني كل عقد بالتالي فهذا عام، أوفوا بالعقود. أي عقد موجود في الخارج فالمولى يقول لابد من الوفاء بهذا العقد، ثم بعد ذلك تبين بأن هذا العقد، هذا العقد واحد من أفراد هذا العقد حصل فيه الغش، كان عبارة عن غش، حصل فيه الغش، بالتالي إجانا أيضا خيار من ضمن الخيارات اللي يمكن أفرض، خيار الحيوان إجانا اللي هو 3 أيام. فخيار الحيوان يقول لنا بأن هذا العقد يجوز فسخه ولا يجب الوفاء به، هذا دليل خاص. الدليل الأول وهو عموم العام يقول يجب الوفاء بهذا العقد ولا يجوز فسخ هذا العقد، بينما الدليل الخاص الذي جاء إلينا وهو إخراج فرد من أفراد ذلك العام الذي هو عبارة عن خيار البيع، الذي هو عبارة عن خيار البيع أو خيار الحيوان بالتالي إذا كان المبيع المثمن حيوانين، فخرجنا هذا الفرد، ولكن توانى المشتري هذا خاص، بعدين توانى المشتري ومرت مدة ولم يفسخ العقد، مع العلم بأن الخاص أثبت له إمكانية فسخ العقد، لكن توانى ولم يفسخ العقد، ثم شككنا بأنه بعد مدة، شككنا مدة يفرض 4 أيام 5 أيام توانى، هو شككنا بأنه هل يمكن للمشتري أن يفسخ العقد ويتمسك بالخاص، بأن يستصحب الخاص فيتمسك بالعقد، أو لا يتمسك بعموم العام، يستصحب عموم العام فالعقد يكون ساري المفعول ولا بد من الوفاء به. فإذا عندنا عام أو فوب العقود، عندنا خاص وهو خيار البيع ثبت للمشتري، زين. فالآن هنا عندنا عام وعندنا خاص، ثم بعد ذلك المكلف توانى فترة معينة ثم شك بأنه هل يمكن استصحاب الخاص وبالتالي لا يجب الوفاء بالعقد، أو لا يستصحب العام فيجب الوفاء بالعقد. فهذا هو الدوران بين استصحاب الخاص وعموم العام، واضح إن شاء الله. منهم من قال نستصحب حكم الخاص وبالتالي لا يجب الوفاء، يحق للمشتري الفسخ، ومنهم من قال لا نستصحب عموم العام وبالتالي يجب الوفاء بهذا العقد. فإذا البعض قال نستصحب العام، والبعض الآخر قال نستصحب الخاص، فالنتيجة سوف تكون مختلفة. من يستصحب العام يعني بعد العقد ماضي أوفوا بالعقود، يجب الوفاء بالعقد. ومن يستصحب الخاص فبالنتيجة لا يجب الوفاء بالعقد، لأن الدليل الخاص أخرج هذا الفرد من دليل عموم العام. هذا هو المراد باستصحاب الخاص أو العام فيما لو دار الأمر بينه وبين العام. نجي إلى محل البحث مالتنا، أولا خل نجي نشوف وين العام، ونجي نشوف وين الخاص، وين حصل الشك. احنا عندنا عمومات كثيرة من قبيل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه عمومات عامة شاملة للصبي وغير الصبي، أو من قبيل ولله على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه عامة، هذه عامة، واضح إن شاء الله. ثم لا شك هاي النقطة جدا مهمة، ثم إننا نجزم بأن هنالك بعض الأفراد وبعض الحصاص خارج من عموم هذا العام اللي أثبتنا التكليف بشكل عام للصبي وغير الصبي، للبالغ وغير البالغ، ولله على الناس. فنجزم بأن هنالك بعض الأفراد وبعض الحصاص خارج من عموم العام. شنو هذه الحصاص؟ شنو هذه الأفراد؟ وهو الطفل اللي عمره سنة سنتين، لا شك ولا ريب بأن هذا خارج الطفل. لذلك المصنف راح يقول على قدر عدم التمييز أو في حالة فقدان التمييز، عبارة المصنف. فإذا الطفل أبو السنة أبو السنتين أبو ثلاث سنين لا شك بل نجزم بأنه خارج عن عموم العام. فهذه مخصصات، يعني نجزم بخروج بعض الأفراد وبعض الحصص. فماذا يعني خروج بعض الأفراد وبعض الحصص؟ يعني بأن ذلك العام اللي هو أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، هاي خارجة من يمه بعض الأفراد وبعض الحصص. ثم حصل التمييز، فشككنا بأن الصبي المميز هل هو مكلف أو ليس بمكلف. سابقا عدنا عام وعدنا خاص، فإذا استصحبت الدليل الخاص، يعني هاي عندي حالة شك، لأن الاستصحاب شراد لإرادة طرفين، شك مع يقين، فأنا أتيقن بأن هنالك بعض الأفراد خرجت من عموم العام. وهي شنو؟ وهي اللي عمره سنة أو سنتين، واضح؟ اللي عمره سنة أو سنتين. وكذلك أنا متيقن بدليل عموم العام بأنه مجموعة من الأفراد، بقية الأفراد داخله. هنا المميز، المميز هنا أشك أنا. فإن استصحبت الخاص اللي هو شنو؟ استصحبت الحالة المتيقنة وهو أنه كان في عمر ثلاث سنين أو سنتين أو سنة واحدة، والله كان غير مكلف. فأنا الآن أشك في مرحلة التمييز، هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ فهذا شك سابق مع يقين لاحق، مع يقين لاحق، فأستصحب اليقين السابق، عفوا، شك لاحق مع يقين سابق فأستصحب اليقين السابق. وبالتالي ايش راح يترتب؟ راح يترتب شرطية البلوغ، أي لا بد من البلوغ حتى يثبت التكليف. ليش؟
بأن استصحبنا الحالة السابقة المتيقنة وهو أنه في عمر السنتين في عمر السنة والله العظيم خارج عن المورد. واضح سيدنا؟ وإذا استصحبنا عموم العام، وإذا استصحبنا عموم العام فراح يكون البلوغ ليس شرط من شرائط التكليف،
ليس شرط من شرائط التكليف. فالمصنف حفظه الله قال من بنى على استصحاب الخاص فيكون البلوغ شرط من شرائط التكليف، ويمكن الاستدلال من خلال الاستصحاب على شرطية البلوغ. ومن قال باستصحاب العام، استصحب عموم العام، فاستصحاب العام سيؤدي النتيجة مالته راح تكون بأن البلوغ ليس بشرط من شرائط التكليف.
شيخنا بس بالنسبة إلى هذا الخاص، من وين نعرف أن هذا غير الداخل بي؟
واقعا نجزم الآن أكو فد يقين وجدانا أبو الشهر وأبو الشهرين مكلف، أبو السنة مكلف ما مميز. هو قال في حال فقدان التمييز،
يعني دليله بالوجدان.
ايوه وجدان بأن أبو الشهر شهرين ما مكلف، هاي فد قضية يعني يقينية واضحة، أبو السنة ما مكلف. لكن احنا وين حصل عندنا، حصل عندنا شك، حصل عندنا شك في المميز، فيما لو شككنا بأن المميز هل يكون مكلفا أو لا يكون مكلفا، فمن استصحب في حالة دوران بين الخاص وعموم العام، من استصحب الخاص فشرطية التكليف ثابتة، وبالتالي يمكن الاستدلال من خلال الاستصحاب، استصحاب الخاص، على أن التكليف، على أن عفوا البلوغ شرط من شرائط التكليف. ومن استصحب العام في حالة الدوران، دوران بين استصحاب الخاص والعام، فبالتالي النتيجة بأن البلوغ ليس شرط من شرائط التكليف. شيخنا المصنف أنت وين تروح؟ قال أنا أقول بأنه نتمسك بإطلاق أدلة التكليف، نتمسك بإطلاق أدلة التكليف، وبالتالي لا يمكن أن يكون الاستصحاب دليل على ثبوت شرطية البلوغ في التكليف. واضح؟
يعني المصنف عنده رأي آخر؟
المصنف عنده هذا، يقول الواقع الدوران بين عموم العام، استصحاب عموم العام واستصحاب الخاص في هذه المسألة، لا نستصحب عموم العام اطلاق أدلة التكليف. وبالتالي احنا قلنا اذا استصحبنا الأدلة العامة اطلاق أدلة التكليف، فهذا يعني بان البلوغ ما مشترط في التكليف، ما مشترط في التكليف. جيد جدا. نقطتين خلنا نقرأها ثم نقطتين نشير إليهما. قال وعلى تقدير إنكار الكبرى المذكورة، يعني إذا كان الدليل الثاني قاصرا على إثبات المدعى، وكذلك على تقدير أن الدليل الأول كان قاصر على إثبات المدعى وهو شرطية التكليف، شرطية البلوغ عفوا، فبالإمكان، عبر بالإمكان، فبالإمكان ممكن يعني الاستعانة
لإثبات الشرطية. يا شرطية،
شرطية البلوغ،
شرطية البلوغ أحسنتم، باستصحاب عدم توجه التكاليف. الثابت وين؟ الثابت حالة فقدان التمييز اللي عمره شهر شهرين سنة سنتين، فاقد للتمييز، يقينا فاقد للتمييز، واحنا الفاقد للتمييز خارج بعد بحكم العقل القطعي، خارج عن مورد التكليف. بناء صح، هذا بناء على شنو؟ بناء على ترجيح الاستصحاب على التمسك بعموم العمل. يعني نستصحب الخاص بناء على ترجيح الاستصحاب على التمسك بعموم العام عند الدوران بينهما، يا هما خاص والعام، فيما إذا خرج فرد من العام في زمان معين مثل إيش؟ المثال الأول، خرج البيع فيما لو كان البيع بغش ثبت للشخص الخيار، خيار البيع، خرج فرد من العام، خرج هذا البيع اللي بغش ثبت للمكلف خيار العين أو أفرض خيار البيع في زمان معين، وشك في حاله بعد ذلك، يعني بعد زمان، يعني توانى المشتري ولم يفسخ العقد فحصل شك باقي لو مو باقي، أو لا، على مثالنا خرج فرد من العام اللي هو حال فقدان التمييز في زمن معين، صحيح عمره شهر شهرين سنة سنتين، هذا خارج، وشك في حاله بعد ذلك، يعني بعد أن أصبح مميزا، أفرض دخل 10 سنوات 8 سنوات 9 سنوات، شكينا، هذا نستصحب الخاص لو نستصحب العام، وإلا كان المناسب، قال المناسب التمسك بإطلاق أدلة التكليف، وهي من قبيل قوله تعالى أفرض ولله على الناس أقيموا الصلاة آتوا الزكاة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى نهاية الأمر. الآن يمكن أن نطرح سؤالا للمصنف، مجرد سؤال، سموه بالتالي إلا بالضرورة نجيب على هذا السؤال، نقول له شيخنا أنتم قلتم فشككنا في مرحلة التمييز، وكأن ظاهر الكلام في غير مرحلة التمييز أنتم لا تشكون، وكأن هنالك لديكم أصل موضوعي ثابت أنه بعد مرحلة التمييز البلوغ شرط من شرائط التكليف، لأنه وش قال؟ قال شككنا في التمييز بأنه شرط من شرائط التكليف أو ليس بشرط من شرائط التكليف البلوغ، هل هو شرط من شرائط التكليف أو مو شرط؟ وين حصل الشك؟ في التمييز. وكأنه مفهوم كلام المصنف أنه أكو فد مرحلة ما بعد التمييز أنتم فارغين من يمها، وهو أن البلوغ شرط من شرائط التكليف. لو سأل سائل السؤال شنو يمكن الجواب عليه؟ شنو يمكن الجواب على ذلك؟ يقول لا خب مو بالضرورة،
صحيح نحن نشك في التمييز، ولكن هو المصنف تمسك بالإطلاق بعد. صحيح الإطلاق خارج من يمه فرد معين، هذا خارج من يمه، ولكن هو يقول لك بأنه أنا أتمسك بالإطلاق، أنا الشك اللي حصل عندي بسبب ورود الخاص، حصل عندي شك في التمييز، وبغض النظر عن الأدلة الأخرى، وإلا لولا ورود الخاص لما يحصل عندي شك. فيمكن أن يجاب بهكذا جواب، ويمكن يعني القضية مفتوحة، أكو إجابات أخرى، لكن إحنا هذا المقدار يكفي. هذا أولا. ثانيا، لعل البعض يستشكل في طريقة الاستدلال بالاستصحاب على شرطية البلوغ في التكليف،
وبيان الإشكال بأن الاستصحاب أصل عملي. هسه خلافا بعد مرحوم السيد الخوئي أنه هل هو أصل عملي أو غير أصل عملي، هذا بحث في الأصول. أصل عملي، وإطلاق الأدلة دليل اجتهادي، ونحن نعرف بأن هنالك طولية بين الدليل الاجتهادي والأصل العملي. معنى ذلك أنه لا يمكن المصير إلى الأصل العملي إلا بعد فقدان الدليل الاجتهادي، وإلا إذا كان هنالك دليل اجتهادي فالدليل الاجتهادي يقدم على الأصل العملي. فكيف الآن تقدمون الأصل العملي على مبنى على الدليل الاجتهادي؟ كيف تقدمون الأصل العملي على الدليل الاجتهادي؟ أجاب البعض عن ذلك، قال احنا كلامنا وين؟ وانا كلامنا مو في الصغرى، احنا كلامنا في الكبرى، نريد نعرف هل هذا من قبيل تقديم الاصل على الدليل الاجتهادي او لا. مو جاي نقدم الاصل على الدليل الاجتهادي، لا، هو احنا نريد نعرف الان، مو في مقام تقديم الاصل على الدليل الاجتهادي، وإنما في مقام بأنه هل هذا المورد من تقديم الأصل على الدليل الاجتهادي أو ليس من تقديم الأصل على الدليل الاجتهادي. واضح إن شاء الله سيدنا؟ جيد جدا. الشرط الرابع، وأما بالنسبة إلى شرطية الإسلام فقد ذهب المشهور إلى عدمها تمسكا بإطلاق الأدلة من قبيل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بل وخصوص بعضها من قبيل قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون، أو من قبيل قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى نهاية الآية. الكلام في الشرطية الرابعة وهي شرطية الإسلام، وقلنا بأن هذه الشرطية مختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى أن التكليف
يشترط فيه الإسلام، فالإسلام شرط من شرائط التكليف. فمتى ثبت إسلام الرجل كان مكلفا، ثبت في حقه التكليف، ومتى من خرم هذا الشرط فلا يكون مكلفا بالفروع. بينما ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن الإسلام ليس بشرط من شرائط التكليف. على أي حال يمكن القول بأن هنالك رأيان في المسألة. الرأي الأول هو رأي مشهور علماء الطائفة الإمامية، حيث ذهب المشهور بأن الإسلام ليس شرط من شرائط التكليف في الفروع، ليس شرط من شرائط التكليف في الفروع، أو عفوا إيه نعم ليس شرط من شرائط التكليف في الفروع. بينما ذهب الطرف الآخر بأن عفوا المشهور من علماء الطائفة ذهبوا إلى أن الكفار بهم مكلفون بالفروع لو غير مكلفين بالفروع، قال مكلفون بالفروع صار لبس لسان. مشهور علماء الطائفة بأن الكفار مكلفون بالفروع، وبالتالي الإسلام شرط من شرائط التكليف. بينما ذهب فريق آخر إلى أن الكفار غير مكلفين بالفروع، ومن ذهب إلى هذا الرأي أي أن الكفار غير مكلفين بالفروع صاحب الحدائق علامة البحراني رحمة الله عليه، والمرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، نعم نسب إلى الفيض الكاشاني وإلى الاسترابادي بأنهم من القائلين بعدم تكليف الكفار بالفروع، بعدم تكليف الكفار بالفروع، ولكن المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه شكك في نسبة هذا القول إلى العلمين فيض الكاشاني والاسترابادي. إحنا الآن شو نريد؟ الآن عندنا نقطتين نبين إن شاء الله في يوم السبت، ولكن نشير إليهما إشارة إجمالية. أولا لا بد من تحرير محل النزاع، هذا أولا، فهل أن الكفار على رأي المشهور مكلفون بالفروع العقلية والشرعية، وعلى الرأي الثاني هل أن الكفار غير مكلفين بالفروع العقلية والشرعية أو لا؟ هذا يكون نبين محل النزاع كما سيشير إلى ذلك صاحب العناوين. والأمر الثاني لا بد من عرض أدلة كل واحد من القائلين بالتكليف ومن القائلين بعدم التكليف، لكن الصورة الأولية بأن المشهور يذهبون إلى تكليف الكفار بالفروع، بينما وإذا قالوا كذلك يعني الإسلام شرط من شرائط التكليف، الإسلام ليس شرط من شرائط التكليف، ومن قال بأن الكفار غير مكلفين بالفروع فيذهب إلى أن الإسلام شرط من شرائط التكليف. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله يوم السبت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.